الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد عشرات الشهداء. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفصائل المقاومة تتصدى لها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام للجيش الإيراني الفريق عبد الرحيم موسوي أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس، موضحا أن أي دولة ليس لها تأثير على القرارات الإيرانية. وأضاف الفريق موسوي أن إسرائيل استخدمت جميع تجهيزاتها وقدراتها لمواجهة الرد الإيراني، مؤكدا أن إيران نفذت مهمتها بصورة جيدة وبرهنت للعالم بأن أي تهديد موجه ضد إيران الإسلامية سيواجه برد دقيق وساحق. وقال القائد العام للجيش الإيراني أنه رغم المسافة الطويلة فإن عملية الوعد الصادق نفذت بتلك الدقة التي أثارت فيها اندهاش العالم وجعلته يدرك قوة إيران. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرأي العام العالمي قد تيقظ وهو عازم على وقف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجنات للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم، وتعقيبا على قمع الطلبة الأمريكيين على يد الشرطة الأمريكية على خلفية دعمهم لفلسطين. كتب كنعاني على حساب الرسمي في منصة إكس: رغم أنف سلطات الكيان الإسرائيلي المجرم وحماته، فإن الرأي العام العالمي يطالب بوضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الأمريكيين ضد الكيان الصهيوني في الجامعات الأمريكية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 بشن مزيد من الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وقد استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منازل المواطنين في منطقة مصبح ومحيط مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شرق بلدة الفخاري ومواقع في دير البلح ووادي غزة، فيما ارتقى 4 شهداء بقصف جوي لشارع صلاح الدين وحي الزيتون وشرق جباليا. قال مصدر قيادي بحماس أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليس معزولا عن الواقع رغم الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية لقوات الاحتلال التي لا تتوقف على مدار اليوم. وأشار مصدر قيادي في حركة حماس إلى أن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع وذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى، نافيا صحة ما تداولته تقارير صحفية عبرية تشير إلى أن من تبقى من الأسرى على قيد الحياة لا يتجاوز 20 أسيرا وهو مخالف للواقع. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مناطق بالضفة الغربية، حيث اقتحم فجر اليوم عدة بلدات ما أدى لارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات خلال التصدي لقواته. وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله وتمركزت في أحياء التحتة والطيرة حيث داهمت المنازل، فيما تصدى المواطنون لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أسفرت عن وقوع شهيد وعدة إصابات. وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال مدن طول كرم ونابلس وقلقيليا من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية. وحول جرائم الاحتلال في مدن الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد فتى فلسطيني، تابعوا هذا التقرير.
بموازاة العدوان على قطاع غزة، يصعد كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين. ففي فجر الخميس اقتحم جيش الاحتلال بلدات ومدن الضفة، ما أدى إلى استشهاد فتى في مدينة رام الله عقب إصابته برصاصة في البطن ووقوع عدد من إصابات أخرى، لتندلع مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي هذه الأثناء تمركزت عدة آليات عسكرية في حي رام الله التحتة وفي حي الطيرة قرب دوار السرية وفي حي أم الشرايط في مدينة البيرة، حيث داهمت أحد المنازل. الاقتحامات امتدت على مدينة طول كرم التي داهمها الاحتلال بآلياته واعتقل فلسطينيين، اقتحام تصدى له المقاومون من عدة محاور واستهدفوا بالرصاص الحي كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى. وفي نابلس أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال واعتقل آخر من بلدة بيت فوريك بعد تخريب محتويات منزله، كما اقتحمت قوة راجلة من الجيش بلدة بيت دجن وانتشرت في عدة مناطق بالبلدة وداهم جنوده عدة منازل، فدارت مواجهة مع المواطنين. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية أيضا من مدخلها الشرقي بعدة آليات وتمركزت في عدة من أحيائها وداهمت منزلين، كما اقتحمت قرى شمال شرقي جنين ونشرت فرقا راجلة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها. ولم يقف الأمر عند عمليات جيش الاحتلال، بل اقتحم المستوطنون منطقة برك سليمان الأثرية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحماية أمنية مشددة، كما اقتحم المئات منهم باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع أيام عيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، وذلك في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة أعاقت حركة المصلين.
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية المستوطنين يؤدون صلوات المودية في باحات الأقصى فيما تمنع شرطة الاحتلال الفلسطينيين من البقاء فيه، موضحة أن أكثر من 430 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة. تواصلت حركة الاحتجاجات الطلابية الاعتصامات في الجامعات العالمية المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، حيث تصاعدت الحركات الاحتجاجية. ففي أمريكا تدخلت الأجهزة الأمنية بجامعة تكساس واعتقلت 34 شخصا خلال الاحتجاج في حرم الجامعة بعد أن وصف الطلاب جيش الاحتلال بالتنظيم الإرهابي. وفي جامعة كاليفورنيا أغلقت السلطات الأمريكية الحرم الجامعي بعد اشتباكات بين الشرطة وطلبة المحتجين أسفرت عن اعتقال 93 شخصا. وفي استراليا نظم مئات الطلاب في جامعة سيدني احتجاجات منددة بالعدوان على قطاع غزة، ونصب المحتجون خياما في الحرم الجامعي رافعين شعارات بقطع العلاقات مع مصنعي الأسلحة وفلسطين حرة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 10 شهداء. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفصائل المقاومة تتصدى لها. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في تفهمي ودرسي وبحثي فقرات دعاء السمات الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، لا زال الكلام في هذه الفقرات، ولا زال فيها عزيز معنى لم يفسح لنا موضوع البحث السابق أن نتحدث عنه. فللوجه في نصوصنا الشريفة وفي بحوث علمائنا معنى آخر، إنما هو وجه آخر تفسر به كلمة الوجه التي ترد في الآيات المباركة وفي الأدعية الشريفة وكذلك في الزيارات الشريفة. نقل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه عن تفسير القمي في معنى ويبقى وجه ربك، قال: أي بمعنى دين ربك. ثم نقل هذه الرواية وقال: قال علي بن الحسين عليهم السلام: نحن الوجه الذي يؤتى الله منه. ثم نقل حديثا آخر عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية ويبقى وجه ربك، قال: قال الصادق عليه السلام: نحن وجه الله. ونقل العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانية عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله تعالى؟ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم، هم الذين بهم يتوجه إلى الله عز وجل وإلى دينه ومعرفته. ونقل العلامة الفتون العاملي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الذي هو مقدمة لتفسير البرهان، قال هذا المعنى: فاعلم أن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأئمة عليهم السلام، وبخصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. وربما تشعر بعض الأخبار بأن المراد ولايتهم وطاعتهم، فأهل البيت عليهم السلام هم وجه الله كما استفدنا ذلك من النصوص الشريفة. ولكن هنا يبقى كيف يمكن أن نطبق هذا المعنى على الفقرة، خصوصا وأن فيها انعنت لهذا الوجه كل الوجوه، وخضعت له الرقاب، وخشعت له الأصوات، ووجلت له القلوب. هذا المعنى يمكن أن نستفيده من ذيل هذا المقطع، فنفس الفقرات تفصح عن الجواب، فالتفضيل والتقديم لوجه الله على بقية الوجوه إنما هو تقديم وتفضيل أراده الله سبحانه، بل فرضه الله سبحانه وتعالى. فعبارة من مخافتك تبين حالة الطاعة والانقياد لمن أراد الله سبحانه وتعالى الانقياد له، وهو معنى الولاية التي يثبتها جملة من العلماء، والتي يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده على عباده. قال الشيخ حسن زاد آملي في كتابه الإنسان الكامل، وهذا المعنى منقول من كتب كثيرة، قال: فالإنسان الكامل هو صاحب الولاية الكلية، ويستطيع التصرف في مادة الكائنات وتسخير القوى الأرضية والسماوية وإخضاعها تحت حكمه وتصرفه، وإنما هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه أعطاه منصب الخلافة ومنصب الولاية ومنصب الحكومة على غيره. قال السيد الإمام الخميني قدست نفسه الزاكية في كتابه الحكومة الإسلامية: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإنما هذا بالإعطاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا تقديم وتفضيل من قبل الله سبحانه وتعالى لبعض عباده على عباده الآخرين. وهذا المعنى وهذا المضمون تؤكده جملة من النصوص الشريفة. واحدة من هذه النصوص التي جاءت على شكل حديث قدسي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: عبدي أطعني أجعلك مثلي، تقول للشيء كن فيكون. هذا نص، ونص آخر: أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك، تقول للشيء كن فيكون، فإنما هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو معنى الدعاء الذي نقله الشيخ القمي في مفاتيح الجنان: وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة، تنقاد لي القلوب والأرواح، وتخضع لدي النفوس والأشباح، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت لديه أعناق الأكاسرة. إنما هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لعباده هذه السلطة وهذه الهيمنة على عباده الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نفهم ونستفيد أكثر من هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية. أحبتي، كما تتذكرون فإننا منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث بالموسيقى الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وكنا أشرنا في حديثنا السابق إلى ظهور الموسيقى الوطنية إبان الثورة الدستورية وبدايات القرن العشرين، لكن الموسيقى الإيرانية شأنها في ذلك شأن سائر الفنون والمظاهر الثقافية، شهدت تحولا نوعيا وأساسيا بعد انتصار الثورة الإسلامية. وفي ظل الجمهورية الإسلامية التي هي ثورة المبادئ والقيم وقد غيرت نحو الأحسن مناحي الحياة في إيران، ليس على المستوى السياسي وحسب بل وعلى المستويات الاجتماعية والثقافية أيضا. أجل حضرات المستمعين، إن من يطالع تاريخ الموسيقى في إيران خلال القرن العشرين يرى أن التغرب ترك له بصمات على هذا الفن، وكان أن قبل الثورة منح الابتذال كما هو الحال في سائر الفنون، غير أن الثورة الإسلامية أنقذت الموسيقى من هذه الورطة وهذه الوحدة، وكان أن أغلق باب الابتذال في الفن الموسيقي وبدأ عصر جديد له أعاده إلى مكانته الأصيلة. وقد توفرت الأجواء من بعد الثورة لفنانين ملتزمين عملوا على إحياء الموسيقى الإيرانية، وبكل جرأة لنا القول إن من المنجزات الثرة للثورة الإسلامية إحياء الموسيقى في إيران في وقت كادت هذه الموسيقى فيه تبتعد عن الأصالة وتتجه صوب النسيان. وحازت الموسيقى الفلكلورية في إيران مكانة مرموقة بعد الثورة، وتزايد الإقبال على هذه الموسيقى التي راحت تملأ أشرطة كاسيت وتباع في الأسواق بكميات كبيرة. أيها الأحبة، وحسب قول أحد الخبراء في فن الموسيقى، فإن طالبي الموسيقى الفلكلورية تزايد عددهم في العهد الجديد وبعد انتصار الثورة. وتزامنا مع هذا الإقبال على هذا الفن الأصيل، ازداد عدد الشركات المنتجة لأشرطة الموسيقى الفلكلورية، علما أن عددها في عام 1971 كان يتراوح ما بين 5 و6 شركات. ومن الجدير أن نذكر أن أطرا صحيحة وضعت للموسيقى في إيران الثورة، وصار للحكومة عبر مؤسساتها ذات العلاقة إشراف على توجيه هذا الفن النابض الوجهة الصحيحة بما يحقق الهدف المطلوب في ضوء سياسات ناجحة. وعلى الصعيد الاجتماعي، لقيت الموسيقى الإيرانية الهادفة مكانا في قلوب الناس لما رأوا فيها من حيوية ونشاط وفوائد عديدة في المنح الإيجابي الصائب. وبهذا الصدد يقول الباحث الإيراني الدكتور محمد فاضلي: إن الذين لهم رأس مال ثقافي يستفيدون من الموسيقى لتطوير مستوياتهم العلمية والعملية ولاسترجاع ذكريات الماضي ولرفع المستويات المعنوية في حياتهم اليومية والاجتماعية، لكن من لا حظ لهم من الثقافة إن أقبلوا على الموسيقى أقبلوا عليها بدافع المتعة وقضاء الوقت ليس إلا. أيها الأفاضل، ما زال برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن ننقلكم إلى المحطة التالية ندعوكم إلى سماع هذه الأنشودة وهي بعنوان آتش در نیستان، أي النار تلتهم القصب، وهي من أشعار الشاعر العارف جلال الدين المولوي وبصوت الفنان شهرام ناظري. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
يك شب آتش در نیستان فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ چون عشقی که بر جانی فتاد، سوخ چون عشقی که بر جانی
أحبتنا الكرام، لا ريب أن دراسة تاريخ الموسيقى الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية أمر مهم وضروري، حيث أن الفن الموسيقي في إيران في عصر الجمهورية الإسلامية الزاهر رقى على سلم التقدم درجات عالية. ولعلكم تتذكرون أننا ذكرنا في ماضي أحاديثنا أن الموسيقى بعد الثورة وسنوات الحرب المفروضة تألقت في اتجاه الموسيقى الحماسية والأناشيد الوطنية، ومرت الأعوام وجاءت مرحلة من الزمن برزت فيها الموسيقى الفلكلورية بشكل واسع. وفي عام 1989 أصدر سماحة الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية الراحل أصدر فتوى شرعية أوضح فيها سماحته حدود الموسيقى المحللة شرعا، وهي الموسيقى البعيدة كل البعد عن مجالس اللهو واللعب كما يسميها الفقهاء. وهكذا فتحت آفاق رحبة قبال الفنانين للإبداع الموسيقي بما يتناسب وشؤون الشرع الإسلامي المقدس. وطبقا لفتوى سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، فإن تشخيص وتحديد الموسيقى المطربة المثيرة للشهوات يقع على عاتق المستمع، ولا بد هنا من الرجوع إلى العرف والمتعارف من الأمور. وأجازت فتوى سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه أيضا استخدام الآلات الموسيقية إن لم يترتب على استخدامها أمر محرم فيه مفسدة. حضرات المستمعين الكرام، قبل أن نودعكم تعالوا معنا لنستمع إلى نشيد بصوت الفنان الإيراني حسام الدين سراج.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم والجوعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي. وسعفتني بالبكاء مرارة، تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. صبري في الشدائد قوتي، واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله، وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم.
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
من أخلاقنا.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى.
وورد عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن 70 ميتة سوء.
وعن الإمام القاضم عليه السلام أنه قال: من حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره.
حديث في البداية.
أخي المستمع، يرى كثير من المفكرين أن العقل المسلم المعاصر ربما يعاني من حالة الاغتراب عن الواقع جراء ظروف الخلل الثقافي التي تتابعت عليه والتي لا يزال يعيش في ظلها ويعاني من ضغوطها والتي وضعته في إشكالية غربة الزمان والمكان.
فثمة مدرسة فكرية في حاضرنا الإسلامي تعيش الماضي وتستعذبه وتحاول أن تستحضره باستمرار ممثلا في شخوصه واجتهاداتهم بحجة اتباع السلف وتقديس الموروث. وهؤلاء هم دعاة غربة الزمان.
وبالمقابل فثمة مدرسة أخرى لا ترى خلاصا إلا باستنساخ التجربة الغربية ومحاولة تطويع الواقع في إطارها دون اعتبار لفوارق الخصوصية الحضارية لهذا الواقع أو ذاك، وهم دعاة غربة المكان.
ويقينا عزيزي المستمع أن طلاب المدرستين يخطئون الطريق إلى الخلاص المنشود، بل إن أيا من الغربتين إن صح التعبير لا تعد طريقا للخلاص في ضوء أي نظام معياري، إذ كل منهما يعد صيغة مبطنة للهروب من الواقع. فهؤلاء يهربون إلى زمن آخر، وأولئك يهربون إلى نمط حضاري آخر.
ورغم تسيد المدرستين المذكورتين لحقبة من الزمان، إلا أن الأمل في الخلاص الحقيقي لم يمت بعد، فقد برزت على الساحة مدرسة ثالثة ترفض الاغتراب بصورتيه: اغتراب الزمان واغتراب المكان، فتتعامل مع الواقع بالمنهج الذي اعتمده السلف الصالح لا بنتاجه الخاص بمرحلتهم، وترى في الإسلام مشروعا حضاريا مستقلا ونسقا فكريا وعمليا متكاملا يحترم الأنساق الأخرى ويفتح ذراعيه للتفاعل والتلاقح معها في كل ما يخدم المسيرة الإنسانية، وذلك استجابة للأمر الإلهي بالتعاون على البر والتقوى والخير والأمن والسلام والحق والعدالة. ولكنه يرفض التبعية والذيلية الحضارية لأي نسق آخر.
هذه المدرسة عزيزي المستمع لها حضورها الملموس الآن في الساحة، برغم كل محاولات حصار هذا الحضور ووأد الأمل المعقود عليه. وهناك وعي متنام يزيد من درجة الانتماء إلى أفق هذه المدرسة. وإذا كان الإمام الخميني والشهيد الصدر والشهيد المطهري وغيرهم من رواد التجديد عبروا عن انتصارات مهمة لهذا الاتجاه الحضاري الإسلامي، فإن هناك من الرموز الحية الكثير القادر على مواصلة حمل هذه الراية والسير بها.
Thank you.
قالوا في الحلم.
قال أحد الشعراء: أخي المستمع، ألا إن حلم المرء أكبر نسبة يسامي بها عند الفخار كريم. فيا ربي هب لي منك حلما، فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم.
وفي الحلم أيضا قال شاعر آخر: وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا هو عند السخط لم يتحلم، كما لا يتم الجود للمرء موسرا إذا هو عند العسر لم يتجشم.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، ليبرشي الهولندي هو الذي صنع أول تلسكوب كاسر للأشعة، وذلك سنة 1608.
والأسترلاب عزيزي المستمع هو الجهاز الذي استعمله علماء الفلك المسلمون في قياس علو الأجرام السماوية، وقد شاع استعماله في أوروبا في القرن 15 الميلادي، وذلك من قبل الملاحين والمستكشفين.
استراحة قصيرة. سأل أحد الوعاظ رجلا من أهل البصرة قائلا: ما بال جيرانك يشكونك؟ فقال البصري:
لأني أشتمهم.
ولما سأله الواعظ عن سبب هذا الشتم أجابه:
لأنهم يا سيدي يحسدونني على كل شيء.
قال الواعظ: وكيف ذاك؟ فطلب البصري من الواعظ أن يقبل معه إليهم، فأقبل معه إلى جيرانه، فقعد البصري متموتا، فسألوه: ما بالك؟ قال:
جاء كتاب من الخليفة أن أصلب أنا ومالك بن المنذر وآخرون.
وذكر عدة رجال من أشرف البصرة، فوثب عليه جيرانه وقالوا له: يا عدو الله، أنت تصلب مع هؤلاء الكبار ولا كرامة لك؟ فالتفت إلى الواعظ وقال له:
أما تراهم؟ إنهم يحسدونني حتى على الموت، فكيف لو كان خيرا؟ وصايا علوية.
عن أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أحد أولاده:
يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبتعد عنك أحوج ما تكون إليه،
وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. صورة ومعنى.
عزيزي المستمع، لما تزوج شريح وهو محمد بن زياد، الراوية العلامة باللغة زوجته زينب، زارتهما أمها بعد سنة فقالت له:
لم يضم الرجل إلى نحره شرا من ورهاء، أي حمقاء، وإنما زينب من النساء، فإن رابك منها شيء فالصوت. فضحك منها ثم قال:
رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، وكل محب يمنح الود إلفه ويعذره يوما إذا هو أذنبا. المحطة الأخيرة. أخي المستمع، ورد عن سيد البلغاء علي عليه السلام قوله:
الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطاته.
صار واضح مثلك ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مثلك ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.